ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون الأفاضل، في بداية درسنا التاسع عن موضوع الساعة، ألا وهو موضوع الانتكاس، كلمتكم عن قلب الطاووس، ذلكم القلب القاروني المتكبر المعجب الذي يرى كل شيء حوله كالذباب. وبقدر الله تبارك وتعالى قابلت أحدهم ممن أصيب بهذا المرض بعد درس الثلاثاء الماضي. قابلته وهو مسكين، إنه يخطب الجمعة ويصلي إماما بالمسلمين ويحفظ الكثير من المتون العلمية، إلا أنه مسكين. مشكلته الرئيسية هي مشكلة كثير من الموجودات، إنه يرى نفسه محور الكون، يرى نفسه فوق الناس، يرى نفسه دائما مستحقا للنظر. فقلت له: كل فرد منا هو عبارة عن كيان وذات، ثم الكون كله يأتي من بعده. كل منا يزعم أنه البطل في قصته، والناس من حوله أدوار وهمية. أنت في قصتك الأول، أنت في نظرك لنفسك الأولى، أنت محور الأحداث، أنت في سطور قصتك أغنى الأغنياء، أنت في روايتك التي نسجتها عبر خيالك أنت أفهم الناس وأحسن الناس وأذكى الناس. أنت محور الحياة في قصتك أنت. ولكن اسمح لي أن أصدمك، طبعا الكلام في الأول راق له، ولكني قابلته بما يعرف الآن عالميا بالتغيير بالصدمة. فقلت له: اسمح لي أن أصدمك، ربما كنت إنسانا يحسب نفسه شيئا وهو في الواقع لا شيء. إذا أردت أن تعرف حجمك فلا تنظر إليها بعين نفسك، ولكن انظر إليها بحقيقة أثر عملك. أثرك فقط في من حولك هو المعيار الذي يرسم من أنت. وأردت أن أخفف الصدمة شيئا يسيرا، فقلت له: وهذا الذي ذكرته لك هو معيار الناس، كل الناس في الدنيا، بينما عند الله هناك معيار آخر. فحقيقة قدرك عند ربك على صدق ما في جوفك من عبودية. فنظر إلي صاحبنا وقد تأمل الكلمات التي ألهبت ظهره كالسياط، وقال لي: إن ما تقوله صعب، قلت له وأنا أعلم أنه صعب، ولكنها الحقيقة التي أحاول أنا وتحاول أنت ويحاول كل واحد فينا أن يخفيها. فقال لي: وكيف أحفظ نفسي وأحذر الاستدراج الشيطاني؟ قلت له: لا سبيل لنجاتك من وساوس شياطين الإنس والجن ممن أوهموك أنك فوق الناس إلا أن تعود إلى حظيرة الإيمان. وهنا تحول الكلام إلى محور ثان آخر. ذكرت صاحبنا بشيء قرأته منذ سنوات في الفلسفة الغربية، هذا الشيء اسمه مفارقة الكومة. مفارقة الكومة يعني إيه؟ كانوا بيضربوا مثال زمان يا حاج محمد، يقولوا أنت وحبة الرمل، أنت اللي هو أنا وحبة الرمل، العلاقة بين حبة الرمل وبين الكومة. حد شاف عنده في بلده شونة قبل كده؟ شونة قمح، شونة رز؟ حد زار مصنع البركة قبل كده؟ اللي هيروح هيلاقي حاجة اسمها إشويلة ومكان للتشوين. فلو بص على حباية من القمح، لو أنا شلت الحباية دي هتؤثر في الكومة اللي هي الكوم؟ الإجابة البدائية البدهية: لا. فحبة واحدة من الرمال لا يمكن بحال أن تساوي كومة رمال. ولكن دعني أسألك بصيغة أخرى فلسفية. لنفترض أن لدينا مجموعة تتكون من مليون حبة رمل، هذا يعني أن لدينا كومة كبيرة جدا، صح؟ فإذا أزلنا حبة رمل ثم أزلنا حبة رمل ثم أزلنا حبة رمل ثم أزلنا حبة رمل، إيه لا يحصل في الكومة؟ هنطبق عليها المثل الشعب الشهير: خد متل يختل. إذن إذا تابعنا العملية التي ذكرتها لكم فإن الكومة ستقل تدريجيا تدريجيا، حتى إنه في النهاية لن يبقى إلا حبات رمال قليلة. وهذه هي المفارقة الفلسفية التي سموها بمفارقة الكومة. المقصود منها فلسفيا بيان بعض المعضلات العقلية عند التفكير بشيء من العمق. لا أريد أن أدخل في الطرف الفلسفي، أنت بتدينا المثل ده ليه؟ قالوا: ما هو أنا بديك المثل ده عشان أقول لك إذا بدأت بمسلمة حبة الرمل أنها ليست كومة، فستكون النتيجة الحتمية أنك لن تأبه لحبة الرمل. إنما لما هتفهم إن الجبال تتكون من الحصى، وإن الكومة ما بقتش كومة إلا بحبات رمال متراصة متكاملة، إذن ستفهم قيمة حبة الرمل. والمقصود أنك مثل حي على حبة الرمل في كومة الرمال. فكل منا حبة صغيرة هي وحدها بلا قيمة، ولكن إذا وضعت هذه الحبة في بيئة إيمانية صار لها قيمة. هل فهمتم لماذا بدأنا درسنا بالمفارقة الفلسفية المسماة بإيه؟ بمفارقة الكومة. إذا فهمت هذا سيتضح لك جلياً أنه إذا حفظ الإنسان بالإيمان حفظه الله من الانتكاس والعصيان، والعكس بالعكس، إذا لم يحفظ الإنسان الإيمان حتما سيصل إلى الانتكاس والخذلان. لماذا نتكلم عن الإيمان؟ أولا لأن الإيمان هو القضية المصيرية الأولى للإنسان. حينما أتكلم معك عن الإيمان أفاجأ الآن على مشارف القرن الجديد أن شبابا يقول لا إله لهذا الكون، يفاجأ بعضنا وهو يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يدركون أن بعض الشباب الصغار صاروا متمردين على الله، على الرسول، على الدين، على التاريخ، على الثوابت الأخلاقية، على ثوابتنا التاريخية. هنا تدرك حقيقة أن الإيمان قضية مصير يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. حينما ندرك أن الإيمان قضية مصيرية نفتش في فطرنا. الله يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. حينما ننظر كما ينظر غيرنا إلى مبدأ السببية نجد أن القرآن قد أصل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حينما ننظر إلى مناقشة رياضية حسابية لأناس عندهم معطيات محايدة تؤدي إلى نتائج محايدة، هم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بدين، ولكن إشكاليتهم أنهم قد غلبوا العقل فألهوه فصار العقل ربا عندهم يعبد. ولكن هؤلاء بعد قضاء فترة طويلة من عبودية العقل نطق أحدهم وهو الفيلسوف الرياضي باسكل فقال إما أن تعتقد أن الله موجود أو لا تعتقد ذلك، فماذا تختار؟ إن عقلك عاجز كل العجز أي يختار، إنها للعبة جارية بينك وبين الطبيعة التي رمي فيها كل منها بسهمه، ولا بد وأن يربح أحد السهمين، فوازن بين كل ما يمكن أن يربح وبين ما يمكن أن تخسره. التاجر الشاطر دايما بيبقى عنده حاجتين، بيعمل حساب ليه؟ للمكسب طبعا، بس في كل عملية بيدخلها لازم بيحط ايه؟ احتمالية الخسارة. طب التاجر الشاطر بيعمل ايه؟ التاجر الشاطر يروح يسأل الحاج مأمون كده يقول له ابقى تاجر شاطر ازاي؟ يقول له اهم حاجة يا ابني تاخد بالك ان الخسارة تبقى قريبة، صح مش كده يا حاج محمد ولا انا غلط؟ انا مش تاجر بس على حدود فهمي ان يقولوا كده، انما لو الخسارة هتعور قوي تبقى مشكلة، صح تبقى مخاطرة. صاحبنا الفيلسوف بيقول فإذا راهنت بكل ما تملك على ظهور السهم الأول أي على وجود الله إذن كسبت الرهان، فقد حصلت على سعادة أبدية. أما إذا أخفقت أي لم تؤمن بوجود الله فسوف تفقد شيئا مهما حينما تدرك أن الله موجود. هو عايز يقول له حتى لو انت ما انتش مؤمن خلي في احتمالية عندك ان الله موجود. ليه؟ لان انت هتخسر كتير قوي في الاخر لما تفاجأ
ان انت كنت غلط، انما لو انت تاجر صح خلي الايه الاحتمالين موجودين. وده الشاعر ابو علاء المعري ذكره وترجمه فقال: قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الاجسام، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. المؤمن يعلم ان الايمان هو القضية الرابحة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ثانيا: الإيمان يرفع صاحبه ويجبر كسره. وأنا بقرأ الحديث ده ابتسمت قوي. مازح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رجلا من أهل البادية فقال لأصحابه: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، ومن يشتري هذا الكاسد؟ يقوم النبي يصحح هذا المفهوم ويقول له: ولكنك عند الله لست بكاسد. لما الواحد يشوف دقة فهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لموازين الرجال، فيقوم جاي يوزن سيدنا عبد الله بن مسعود ويبص بعض الصحابة لسيدنا عبد الله بن مسعود البصة المادية اللي هي ايه؟ ده رجل دقيق الساق ورجل على قد حاله، وكل ما يروح لقريش يقعدوا يضربوا فيه ويهنوه، واخد بالك؟ يبقى عندنا ده في عرف المعاصرين ده درويش ولا مش درويش؟ درويش. فيقوم سيدنا عبد الله بن مسعود وهو قاعد بره تنكشف ساقيه، فالصحابة يضحكوا، فيقوم سيدنا رسول الله يعدل لهم المفهوم ده ويقول لهم: خلي بالكم، الإيمان يجبر كسر صاحبه ويرفع من خسيسته، ويقول: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. طب هو ابن مسعود كان ملك؟ بقول لك كان بيتلقى بالطوب من كفار قريش؟ كان أبو جهل كده قاعد على المصطبة ويقوم ضربه ويقوم باعت الايه السفهاء، الناس اللي دايما في كل يعني في كل قوم في ناس سفيه، فكان هم يقعدوا كده فين الجماعه اللي هم في 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 دار الندوه، ابو جهل وابو سفيان الناس الكبير، يشوفوا ايه عبد الله بن مسعود. انت فاكر ان واحد فيهم يهز طوله يضرب المسعود؟ عيب. يقوم باعت مين؟ العيال الصغيره. روح ياد لقوا بالطوب يال. فعلشان كده حصل الامر ده، فسيدنا رسول الله صحح هذا المفهوم. لماذا الإيمان في عصر المادية؟ قالوا: لأن الإيمان ضرورة للحياة. الإنسان، أي إنسان، مكون من جسد وروح، وحاجة الإنسان لتغذية جسده قد تكون يسيرة، فالإنسان في مأكله ومشربه سيتساوى مع أغنى الأغنياء. يعني لو واحد فقير أكل فول وطعمية، واللي بيأكل فول وطعمية وعدس دلوقتي بقى غني. أي والله، عشان ما حدش يزعل يعني، لأن كيلو العدس دلوقتي في عصر الرخاء اللي احنا عايشين فيه شوف وصل لكام، واخد بالك؟ عندما أنا هكلمك عن ناس في صعيد مصر، هكلمك على ناس في الحفير، هكلمك على ناس مش موجودة، هكلمك على ناس يا عيني الله يلطف بيهم يا رب. الناس دي ممكن تشوف الرغيف مرة مرتين، المية قرى كاملة حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ما فيش فيها مية، فبيضطر كثير من أهلها إن هم يشربوا المجاري. أنت متأكد إن الناس دي موجودة؟ أنا متأكد زي ما متأكد أنا شايفك. فالبني آدم ده لو أكل لقمة وعليها أي حاجة شوية جرجير يطر بيه الرغيف ويأكله، وأكله رغيفين ثلاثة وملى بطنه، لو جه قدامه وجبة حضرة موت اللي حضراتكم واكلينها بعد ما أكل وملى، هياكل تاني؟ ليه؟ لأن حاجة الإنسان الغذائية وشهوته أشبعت، أما حاجة الإنسان الإيمانية فهي بحاجة إلى تجدد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان بغير إيمان يشبه الريشة في مهب الريح. الإنسان بغير إيمان سيظل متشككا مترديا في مذاهب اللادينية الربوبية اللا أدرية العدمية، سيظل يقتنع بالوجودية تارة ويقتنع بالماركسية تارة ويقتنع بالليبرالية تارة ثم يكفر بها جميعا. كم ينفق هذا الإنسان من عمره النفيس على أشياء ثبت فسادها عند أهلها؟ تخيل إنسانا بغير إيمان قد ألحد، إنه يعيش في هذه الحياة، وقد قابلت أحدهم في مطعم من مطاعم هذا البلد فقال لي هل أنت مؤمن؟ قلت بلى لله الحمد والفضل والمنة. قال ولكني أؤمن بالعدمية. أنت عارف يعني إيه العدمية؟ يعني إن أنا عدم، يعني هو حتى مؤمن إن أنا أصلاً، طب أنا مصيري إيه؟ عدم. طب أنا جيت منين؟ عدم. طب أنا رايح فين؟ عدم. طب الدنيا هتمشي بيها لفين؟ طب أنا محتاج أحقق إنجاز؟ لأ، ما هو أنت هتحقق إنجاز ليه؟ ما هو في الآخر مصيره إلى الإيه؟ إلى العدمية. طب وأنت عايش ليه يا حاج؟ ما أنا قلت له كان الرد بس البسيط اللي بيسموه الشباب قصف جبل. قلت له طب وأنت عايش ليه يا ابني؟ ما هو لما كل حاجة عدم يعني حياتك وموتك سواء، أني لو منك أخفف يا بخت منظار وخفف سكت أسقط في يدي. ما صحيح، أنت بالله تساوي وبغير الله لا تساوي. المجتمع بغير إيمان مجتمع الغابة. ودايما لما نيجي نقرأ، وإحنا هنبدأ إن شاء الله الدورة العلمية بتاعتنا من الأسبوع الجاي يوم السبت إن شاء الله المغرب بإذن الله تعالى، بس إحنا بنسافر، تسافر وتيجي قبل المغرب، هنبدأ بقى دورتنا كده إن شاء الله أسبوع كامل من السبت إلى الخميس بإذن الله تعالى. وإحنا بنتعلم السيرة هنقرأ أول حاجة هنقرأها أحوال العرب قبل بعثة سيدنا رسول الله. تعرف أنت لو قريت أحوال العرب قبل بعثة رسول الله وبصيت على العالم بتاعنا هتحس إن في تطابق مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف الوسائل. بس أنت عارف ده ليه؟ علشان بقينا بنبص للحياة بصة مادية، ولسه هيجي الكلام على الإنسان المادي عند الماديين. الإنسان بغير إيمان كان مجرم، قاتل، سفاك، سفاح، أثيم، زاني، خمرجي، كل اللي عايزه في حياته إنه يعبد الأنا. الأنا تقول له اقتل اقتل، يذبح يذبح، يزني يزني، يشرب يشرب. فلما جاء الإيمان فاستضاء بنوره هذا الإنسان وجدنا شيئا عجيبا، وجدناه يبذل نفسه رخيصة لا لحرب داحس والغبراء ولكن لله. وجدناه يحب، لا يحب امرأة عارية مجرمة عشان يزني بها، ولكن يحب رسول الله، حتى وصل به الأمر أنه كان يأتي يأتي فيقتتل هو وأصحابه على من يقوم فيسبق بأخذ وضوء رسول الله. تواخدين بالكم يا إخوة؟ المجتمع بغير إيمان مجتمع الغابة، زي المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. لما قلنا نعلي من شأن العلمانية ونقول الإيمان بخ، الإيمان في الجامع، ومش الجامع بس، ده الإيمان في الجامع والجامع اللي احنا نقول لك عليه واخد بالك، ونجيب لك كمان الزبون اللي يقول لك هو ده. إنما الإيمان يبقى حياة، الإيمان للحياة. انسى من يوم ما قلنا انسى يا إيمان، ودينا شايفين حال المجتمع وصل لفين. صح، قرأت لبعض العلماء الغير مؤمنين بالله عن ضرورة الإيمان. عيد تاني، قرأت لبعض العلماء الغير مؤمنين بالله عن ضرورة الإيمان، حتى قال بعضهم لو لم يكن الله موجودا لوجب علينا أن نخلقه. وقال أحدهم اعلم أن حياتنا المادية قد أثبتت فشلها، ولا بد لنا من إله يعصمنا، وإلا فالزوال. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين؟ الإمام الشافعي؟ لا، ده ملحد، لأن هو بيعترف اعتراف حقيقي الآن إن الإيمان فطري، وانت كده ماشي عكس الاتجاه، السير في عكس الاتجاه. رابعا، الإيمان والعقيدة سبب عز العرب والمسلمين. مش هكلمك عن زمان، هكلمك عن أقرب حرب عاشها أجدادنا في 67، لما حصلت النكسة المدوية في زمان القائد الملهم. كانت الشعارات المؤدية للنكسة الثورة للثوار، الأرض للعرب، ستنتصر الجماهير. هي دي الثلاث شعارات اللي كانت بتروج في هذا الوقت. عملنا بس لما جت 67 ولبسنا في الحيطة، عملنا نوع من أنواع تعديل البوصلة. كانت الرؤية بتاعتنا غلط، فعملنا ضبط، إعادة ضبط للبوصلة. إيه اللي حصل يا إخوة؟ اللي حصل إن بدأت الأمة تفيق، ومن الله علينا بأمثال الفريق صعد الدين الشاذلي والجمصي، ومن الله علينا بأناس كانوا آية من آيات الله، كانوا بيرعبوا اليهود، ومن وراء اليهود أمريكا. عايز أقول لك إنه بالإيمان يتحقق المستحيل. سئل الفريق سعد الدين الشاذلي، وأنا طبعا قرأت مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، هذا الرجل المظلوم المهضوم حقه، وشفت له لقاء، وياريت كل الشباب يشوفوا اللقاءات دي، لقاءات كانت بتيجي مع أحمد منصور. عمل معاه الحوار، فسأله سؤال، المذيع سأله، قال له هل الإيمان سبب من أسباب النصر؟ ها، إيه اللي حصل؟ رد قائلا الإيمان المكون الأساس للنصر. خلي بالكم من الكلمة دي، الإيمان المكون الأساس للنصر. ما هو لو أنا ما عنديش إيمان هفضل طول عمري شايف خط بارليف، الخط الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يعبر، وهفضل شايف شوية العيال الجرذان اللي هناك دول، الجيش الذي لا يقهر. بالإيمان لا، ده اتقهر وبارليف كله على بعضه لطم على وشه لما شاف شوية مية بتخلص الأسطورة اللي كانوا بيعملوها، الأسطورة العسكرية. ولولا بعض الأخطاء التي حدثت لكان للعرب والمسلمين حتى هذه اللحظة اليد في هزيمة وقهر دولة الاحتلال الصهيوني. الإيمان سبب لكرامة الإنسان. يا هعمل لك مقارنة سريعة بين الإنسان في نظر الماديين والإنسان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. في نظر الماديين الإنسان هو كتلة من الدم واللحم والعظام والأعصاب والأجهزة، هو كائن ليس له أهمية ولا امتياز على غيره، بل هو أحد الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض، بل هو من جنس هذه الهوام والحشرات والزواحف والقرود، ولكنه تطور بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان بينما هو في حقيقته حيوان ناطق اجتماعي له مشاعر. الإنسان عند الماديين ليس له أي فضل على الموجودات. الشيخ محمد الغزالي كتب في كتابه نظرات في القرآن فقال: قابلني أحد ملاحدة العرب فقال لي إنه قد رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه فخلص إلى الآتي. بيقول جسم الإنسان ده مكون من عناصر، صح؟ فأنا هاخد كل عنصر وأبدأ أحلله. فبيقول: فلما حللته وجدت أن قدرا من الدهن أي الإنسان يكفي لصنع 7 قطع من الصابون، وقدر من الكربون أي الإنسان يصنع 7 أقلام رصاص، بس مش عارف بقى روترينج ولا رصاص عادي، وقدر من الفوسفور يكفي لصنع رؤوس 120 عود كبريت، وقدر من ملح المغنيسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات، وقدر من الحديد يكفي لعمل مسمار متوسط الحجم منه، وقدر من الحبر يكفي لتبييض بيت للدجاج، وقدر من الكبريت يطهر جلد واحد قد لدغ من برغوث أو وجد في شعره برغوثا، وقدر من الماء يملأ برميلا سعته 10 جالونات. أليست هذه هي عناصر الإنسان؟ فأنا أقول لك يا شيخ، هذه المواد تشترى من الأسواق بما يساوي 50 أو 60 قرش مصري. طبعا الكتاب مكتوب في 70s، فكانوا بيحسبوا بالأيام ما كان القرش لوج يعني، واخد بالك؟ هو عايز يقول إيه للشيخ؟ الإنسان لا شيء، صح؟ والموجودات، الحاجات اللي تكون منها الإنسان دي، العناصر اللي تكون منها الإنسان دي كلها موجودة في الشارع وفي الأسواق، خلاص. تلك هي قيمة الإنسان المادية عند الماديين. ويقول أحد ملاحدة العرب: هل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة؟ نحن لا نساوي أكثر من أنفسنا، كذلك الحشرات لا تساوي أكثر من نفسها. نحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا، ولكن الفارق بيننا وبين الحشرات هو فرق التقدم والتفوق فقط. نظرة الإسلام نظرة تانية خالص غير نظرة المادية. نظرة الإسلام بتتفوق على المادية في 3 حاجات يا شباب. 1، منزلة الإنسان في هذا الكون. 2، طبيعة الإنسان التي فطر عليها. 3، غاية خلق الإنسان. الجماعة المؤمنين بالله بيعرفوا قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. منزلة الإنسان في هذا الكون معروفة، اقرأ القرآن كده هتجد إن الإنسان رفع الله شأنه في القرآن في مواطن قرآنية كثيرة، صح؟ قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الايه؟ في البر والبحر، ها؟ وايه؟ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. شوف ربنا بيرفع من شأنك، بينما الإنسان اللي انت قاعد تجري وراه وبتلهث وراه وقاعد تقول عنه انه متقدم وانه ده رمز من رموز التقدم بيحط من شأنك. أيهما أولى أن تتابعه وأن تتبع أمره؟ الإنسان الله تبارك وتعالى قربه منه، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اختار الله الإنسان واختار له أن يكون سيدا متصرفا في الكون، ولكن هو عبد لله وحده. إذن أنت سيد هذا الكون، بس مش هتكبر على اللي خلقك، مش هتتمرد عليه. لو أنت حققت المعادلة دي هتبقى خليفة تخلف خلفاء الله في أرضه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا في هذه الأرض. والخلافة في الأرض تكريم، عشان كده الملائكة قصر فهمها عن هذا، ودار الحوار بين الملائكة وبين رب العزة، سطر هذا الحوار القرآن في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هم قاسوا الإنسان ده على بعض ما رأوه من الجن، شافوا بقى الجن وشافوا الناس اللي كانت بتفسد فقال لك بس ده لا يكون الإنسان إيه زي الحكاية، فهم اجتهدوا في هذا الذي ذكروه في حدود المعلومات القاصرة اللي كانت عندهم، فربنا صحح لهم الإيه المفهوم ده. الإسلام غير الماديين وغير الأديان المحرفة رفع من شأن الإنسان. الجماعة الوجوديين بيقولوا: الإنسان وجد في هذا الكون من غير ضرورة وإلى غير غاية. جماعة الوجوديين كده، رخر يقولوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. طب يا عم مش الموضة دي بطلت؟ الموضة دي كانت موجودة أيام الخمسينات والستينات لما كانت مصر مرمية في حضن من الشيوعية، الاتحاد السوفيتي، صح؟ طب لما الاتحاد السوفيتي كله على بعضه تكربس ووقع واتحط، نقوم احنا بغبائنا نرجع تاني للايه؟ للشيوعية اللي هي اصلا فسدت وبادت عند اهلها. عارف انت المثل الشعبي الشهير تور يقولوا احلبوه؟ يا عم هو تور ما بيتحلبش، يقول لك ما احنا هنحلبه، احنا المصريين بقى، احنا بقى اللي هنحلب التور. طب يا عم التور ما بيتحلبش، لا احنا هنحلب التور. دي كارثة يا اخوة. الانسان عند الوجوديين هذا شأنه، ولهذا نجد ان الوجودي مثل الكلب الذي يجري دائما حول نفسه ليمسك بذنبه أي بذيله، فلا هو يدرك ذنبه ولا هو يقف عن الجري، وهي لعبة يلعبها الكلاب حينما يجدون فراغا. إنما الإنسان عند النصارى هو إنسان منزوع الجسد، فهو عندهم إنسان منزوع الإنسانية، منزوع الشهوانية، وهذه رهبانية ابتدعها النصارى. سطر القرآن هذا في كتابه فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إيه؟ رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. طب دون دول ناس نزعوا جزء من الإنسان، خش بقى على ناس تانيين اسمهم البرهمية الهندية، ودي بقى الأديان الوضعية بقى، دول خلوا الإنسان نصف إنسان فقط، بيمشي بنصه التحتان، بيفكر بنصه التحتان. يقول لك هذه الحياة خلقت للملذات والشهوات، يبقى أي شهوة تطولها إيديك تعمل أنت فيها إيه؟ تمسك فيه. تعرف زي العيال أصحابك، تيجي تقول لواحد في السكن تعال أحضر معنا درس، يقول لك بقول لك إيه، انزل من على ودن، الله يبارك له، الله يصلح حالك، انت ضحك عليك هناك وشربوك حاجة أصفرة، تقول انت جاي تطلعهم علي، واخد بالك انت ازاي. تيجي تقابل مثلا شاب مثلا تقول له ايه رأيك ان احنا نقرأ قرآن مع بعض، هو بيبص لك بصة بتاعة زمان، اساطير اساطير الاولين ايه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، هي دي بصته، هو بينطقش بكده بس دي ايه بصته. المسلم يرى الانسان نظرة اخرى يا اخوة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: الذي احسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فزاوج ربنا سبحانه وبحمده بين خلق الإنسان من طين وبين الروح، فكان الإنسان عندنا محترما، فهو جسم وروح، يجب أن يعطي للجسم ما يريد، ويجب أن يعطي للروح ما يريد. بعد الأذان نشوف كده طبيعة نظر الإنسان عند الله، وطبيعة نظر الإنسان التي فطر عليها عند المادية. أما عن الإنسان وعن طبيعة الإنسان، فالإنسان عندنا خلق من طين، إلا أن الله تبارك وتعالى أعلى من شأنه، فنفخ فيه من روحه، فكان الإنسان جسما وروح. الجماعة التانيين، الجماعة الوجوديين والماديين، بيقولوا ده الإنسان ده كله على بعضه كده مخلوق غريب، ولهذا تراهم يختلفون اختلافا شديدا في ماهية الإنسان. أما عن غاية ووظيفة الإنسان في هذه الحياة، فالإنسان عندنا نحن المسلمين خلق لإعمار الدنيا وإسعاد نفسه وإرضاء ربه، ولهذا قال الله: أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الجماعة التانيين بيقولوا لأ، ده انت مخلوق كده صدفة، واللي يقول لك ده انت مخلوق عدمي لم تسبق بوجود ولما يلحقك كده فناء، ده فناء كده، لان مفيش موت اصلا، مفيش حياه تانية، مفيش حاجه اسمها برزخ، مفيش حساب، مفيش شعارهم مفيش. وعلي خلاص بقى اعمل اللي انت تقدر تعمله دلوقتي. هذا الشعور بانه ليس لي رب، ليس لي دين، ليس عندي ايمان، يجعلك واحدا من اثنين: إما أن تظل تافها في هذه الحياة تحركك الغرائز والشهوات فتصير عبدا لها، وإما أن تجعلك مغرورا تظن في نفسك أنك إله تأمر ولا يؤمر، تنهى ولا ينهى. رخر في واحد كتب الكلام ده اسمه جوليان هيكسلي، قال في كتابه الإنسان في العالم الحديث، قال: الإنسان في العالم المعاصر هو الله. الإنسان في العالم المعاصر هو الله، المنشئ المريد لهذا الكون. ومثله قال أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول: لسنا بحاجة إلى خرافات الأديان ولا ترهات الإيمان، لأن الإنسان قد حقق المعادلة فهو إله نفسه. ما هو إنسان مغرور، وبيزداد غروره بقى كل ما ربنا بيستدرجه بأنه يفهمه مسألة من مسائل الفيزياء ولا الأحياء ولا الكيمياء، فيبدأ صاحبنا إيه؟ يتنطط بقى، وبالذات لو شهد له أهل تخصصه بأنه أستاذ الفيزياء العالمي، ويتحسروا عليه قوي لو ما زي مين؟ زي ستيفن هوكينج، لسه ميت اهو. يا قامت الدنيا ولم تقعد في كثير من الكليات المصرية لما قلنا إن الراجل مات، والراجل دون كان ملحد، كان لا يؤمن بإله، إلهه الطبيعة، فبنقول له خلاص أديك مت وأديك هتدخل قبرك وحتما ستحاسب. يا الشباب بقى المسكين المغرر بهم من الوجوديين والعلمانيين والحداثيين والناس دي كلها، انتوا مين؟ انتوا قدمتوا ايه للبشرية؟ انتوا قدمتوا ايه للإنسانية؟ وفرشوا الملاية بقى. ونفس الكلمة لسه سامعها امبارح، سألني أحدهم شاب مسكين يا عيني في تالتة كلية عندكم في الجامعة، قال لي: إيه رأيك في الدكتور فلان؟ ده قدم خدمات طبية جليلة للشعب المصري. قلت له: صح، ده كلام صح، وهو أخد كل اللي أخده من صيت وحسن سمعة في الدنيا خلاص. قال لي: بس هو مش مسلم، نصراني. قلت له: قال لي: عدا يدخل النار؟ قلت له: مسألة النار والجنة دي محتاجة مني ان انا افهمك بعض مسائل. وبدأت اتكلم معاه عن مسألة اصول الايمان والكفر، وان دي احكام شرعية ثابتة راسخة لنا نحن في الدنيا نحكم بها بمقتضى النص الشرعي، انما نفترض ان صاحبنا ده جاء قبل ما يموت راح تايب لربنا، تتحول المعادلة عند الله ولا لا؟ صح؟ حلو. إنما قال لي: لا، هو كافر ومات على كفر، يدخل النار؟ قلت له: نعم يدخل النار. قال لي: إزاي؟ قلت له: زي بالظبط ما أنت بتدخل الامتحان وبتنجح بتفوق في مادة الإنسانيات وبتسقط بتفوق وامتياز في أربع مواد بتفوق، يعني انت بتنجح هنا بتفوق وبتسقط هنا بتفوق برضه، ايه رايك ننجحك ونعديك ولا نسقطك؟ قال: لا نسقطك طبعا. قلت له: اهي نفس الحكايه، هو نجح بتفوق في ماده الانسانيات بس رسب بقى في ماده العقيده وفي ماده الشريعه وفي ماده الاتباع و و و وصلت. ستة: الإيمان سعادة. الإيمان سعادة دي قصة عايزة قاعدة، بس هحاول كده بسرعة أفهمك إن ناس كتير فهمة إن الإيمان في المحسوسات، وبالذات الشباب الصغير المسكين اللي متحوك عليه في سنكم، وانتوا طبعا إخواتي صح؟ يجي يضحكوا عليهم ويقول لك ايه، ما تيجي واحد تقول له مثلا صلي يقول لك ما احنا القلوب مصلي. اللي بعد، طب غض بصرك، ايوه كده بقى. لا مش كده، هو عنده ان المحسوس، الشيء المحسوس هو اللي بيجيب لي السعاده. يبقى ما دام اكل اكل معين هو ده اللي بيجيب لي السعاده، سعاده بطني. لما اشرب شرب معين زي مثلا الشاب اللي يسافر مثلا يروح الساحل، يروح بقى الصيف كده وبتاعه واصحابه وجيرانه واهله وبتاع، يلا يا جماعه احنا شويه اغنياء نروح بقى مارينا ونقعد كده نشوف البنات اللي هناك ونضيع وقتنا وبتاع وكلام من ده. فهو هناك هيقعد بالليل، هيقعد في الديسكو واكيد هيشرب. هو عنده فهم انه ما دام شرب هي مبسوط، انه ما دام مشي مع فلانه دي ان كل اللي بتوع مارينا قاعدين نفسهم ومن عليهم بس هي تبص له. فتخيل بقى هي اختارت الزبون ده ومشت معاه، فهو ماشي كده ايه، انا اتذكر كل واحد بقى ايه حاسب على نفسه. هي كده عنده ايمان بالمحسوس. في واحد حب يكسر لنا هذا الارتباط وهذا التلازم بين السعادة والمحسوس، والواحد ده مش شيخ ولا إسلامي ولا الإمام الشافعي ولا حاجة خالص، الواحد ده يساري، يعني المفروض ان نروح الناحية التانية، يساري علماني متشدد مصري رأس تحرير مجلة روزا اليوسف، كتب في نهاية الستينات تحقيقا صحفيا بعنوان أهل الجنة ليسوا سعداء، ورمز لأهل الجنة بالشباب المقيم في السويد، وقال إن هؤلاء يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام، حيث استطاع النظام الحكم الاشتراكي هنالك إلى محو فروق تامة بين الطبقات، وبدأ بفرض الضرائب التصاعدية وإيجاد مختلف أنواع الإعانات والتأمينات الصحية والاجتماعية، فصار كل مواطن سويدي يستحق معاشا وإعانة مرضية ومعاش لعدم الصلاحية وإعانة لغلاء المعيشة وإعانة للسكن وإعانة للعمى، والعلاج عندهم يكون بالمجان والتعليم بالمجان، وإذا أراد الشاب الزواج تتم مساعدته. أظن طبعا كل واحد قاعد فيكم دلوقتي يقول يا ليتني كنت سويديا، صح؟ لو لم أكن سويديا لوددت أن أكون سويديا، صح؟ طب كمل بقى المقال، كتب قال إيه؟ وعلى الرغم من ذلك فإن هؤلاء يعيشون أعلى معدلات الأمراض النفسية، وقد علت عندهم معدلات الاكتئاب التي أودت بحياة كثير منهم بالانتحار. إيه رأيكم يا شباب يا عربي؟ كل واحد فيكم نفسه من ثانية إنه كان يبقى مواطن سويدي، بس لما قرا التحقيق ده لواحد المفروض ان هو شيوعي، يعني المفروض ينصر الفكره دي، انما الراجل ده كان رجل صادق مع نفسه، قال ادي السويد عندنا نموذج لاعلى مستوى رفاهيه في العالم، ورغم ذلك لم تستطع ان تحمي مواطنيها من هذه الامراض النفسيه. ليه؟ لان هي اشتغلت على المحسوس، اشتغلت على المحسوس وفهمت المواطن عن طريق المدخلات الإعلامية والثقافية والتعليمية ان المحسوس يساوي الحياة السعيدة. امريكا كانت في فترة من الفترات أغنى بلد في العالم. طبعا قبل ما يجي ترامب يقعد يشحت بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها دي، واخد بالك؟ لأن أنا بعتقد أن ترامب هو نموذج للبلطاج الشيك، البلطاج اللي لابس بدلة. يعني أمريكا عندهم ناطحات سحاب ومركبات فضاء، وعندهم يعني تفوق اقتصادي وثقافي وتكنولوجي وتعليمي، وعندهم أشياء ليست عند غيرهم، صح؟ اللي سافر عارف الكلام ده. وعلى الرغم من ذلك وجدنا أحد من زار أمريكا خرج فكتب فقال إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء. الكريم شانتيه جميل، بس لما هتدخل جوه مش هتلاقي الحالة جميلة زي ما انت فاكر. وهنا يتأكد لنا صدق قول ربنا تبارك وتعالى الحق: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هل السعادة في الأولاد؟ امبارح بالليل بقدر الله والله أخ زيكم كده أرسل لي فيديو ذكرني فيه بالله. الفيديو ده لمكان موجود في الغرب، أظن في أمريكا اللاتينية. الأم اللي عايزة تخلص من جوزها أو ابنها، والعكس الابن اللي عايز يخلص من إيه؟ من أمه، بيقنعها إنه هيعمل لها مثلا حاجة كبيرة و و و و في مقابل إن هي تروح معاه المكان عيادة، هتاخد مشروب، المشروب ده هينيمها 11 ساعة أو هينيمه 11 ساعة وبعدها يصبح ميت. وعلشان الدكتور يريح ضميره، ده إذا كان عنده ضمير يعني، بيقول له في الفيديو إن أنت تعرف المشروب اللي أنت هتاخده هيعمل فيك إيه؟ قال له آه، قال له هيعمل فيك كذا كذا كذا، قال له ما أنا عارف، قال له يعني أنت عندك استعداد تشربه؟ قال له آه. خلاص اتفضل، ما أنت سلعتي. اداله المشروب وبعدها اداله شوكولاته وقال له دي اخر حاجه هتاكلها في حياتك. ايه رايكم؟ هل السعاده هنا في الاولاد بقى؟ الابن اللي يودي ابوه لعياده بايديه علشان يموته؟ لا اله الا الله. دور المسنين دي، التقليعه دي ما دخلتش بلاد المسلمين الا من الغرب اصلا. احنا لا كان عندنا حاجه اسمها دور مسنين ولا الكلام ده، صح؟ عايز بس كل واحد النهارده بيقول السعاده في الاولاد يروح يزور دور المسنين وهم بيدعوا على اولادهم. هل السعاده في العلم التجريبي البعيد عن الايمان؟ لان بيعتبروا الايمان ده، بعض الناس اللي هم اللي عندهم بقى تطرف علمي، بيقولوا على الإيمان ده ميتافيزيقا، اللي هو الإيمان بما وراء الغيب، ده كلام كده ملوش إيه لازمة، وبيضحكوا بيه على الشباب، جماعة تجار الدين الشيوخ اللي زي دول بيضحكوا إيه عليكم وبتاع بالإيمان والكلام ده. هل الإيمان والسعادة في العلم التجريبي؟ هنشوف شهادة لواحد علماني وهو الدكتور محمد حسين هيكل. حد يعرف الدكتور محمد حسين هيكل؟ اللي هو مين؟ معروف الدكتور محمد حسين هيكل، اسألوا عنه الناصريين واسألوا عنه العروبيين والقوميين، ده بيعتبروا حاجة كبيرة قوي. شوف بقى شهادة الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه الإيمان والمعرفة والفلسفة، يقول: إن العلم قد كشف لنا عن كثير مما في الحياة، وأتاح لنا الاستمتاع بنعيمها إلى حد لم يكن يخطر بخيال أحد من قبل. والحقيقة كذلك أن الظمأ للمعرفة هي بعض طبائع الإنسان، فهو ما كاد يقف على شيء ويعرفه حتى تدفعه هذه المعرفة لكي يقلب هذه البواطن أو يبحث عن جديد لما يخضع لعلمه. لكن الحقيقة أن المعرفة لا ترقى لتكون سببا للسعادة، بل إنها كثيرا ما تكون داعية قلق للنفس واضطراب الخاطر والسعادة. هذا الحلم الجميل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور، هذا الأثير المحس يتنسم بعضنا في الجو ذراته ونريد أن نستنشقها ملء صدورنا، فلا نجد منها أبدا ما يكفينا. لهذا أقول، أرجو الانتباه لهذا الكلام، لهذا أقول إن السعادة الحقيقية ليست في العلم، لأن العلم شهوة وليس من وراء شهوة سعادة. وكثيرا ما أكب علماء على العلم فأثنوا فيه حياتهم حتى إذا كانوا عند خاتمة المطاف لدغتهم الحسرة أن زادوا أنفسهم بعلمهم غما وهما، فأوصى هؤلاء في حياتهم أن ينشأ أبناؤهم في الإيمان، لأن الإيمان سبب سعادتهم. دي شهادة مين بقى؟ محمد حسين هاكل. والحق ما شهدت به الأعداء. الفيلسوف البريطاني برتراند راسل يصرخ ويقول إن الإنسان في صراعه مع الطبيعة قد انتصر بواسطة العلم، أما في صراعه مع نفسه لم يحرز نصرا ولم يحده سلاح العلم، ويعترف بأن الدين لم يزل هو صاحب الميدان الوحيد أو الأوحد. الدكتور هنري لينك طبيب نفس أمريكي قال في كتابه العودة إلى الإيمان، قال إن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة. أحد الأطباء اللامعين في أمريكا وضع جدولا لطيبات الحياة، حط جدول كده بحيث إن كل ما يجيله مريض يقول له أنت لازم تحقق قدر لا بأس به من هذه الطيبات بشكل متوازن. فحط الجدول وكتب فيه إن طيبات الحياة هي الحياة، الصحة، الحب، الموهبة، القوة، الثراء، الشهرة. إيه رأيكم في الجدول ده؟ شكله حلو صح؟ لطيف. عرض هذا الطبيب هذا الجدول على أستاذه الذي كان يناقش رسالته للدكتوراه، فقال له هذا جدول طيب لكنك نسيت أهم مكون، ألا وهو سكينة النفس. هو ما عرفش يعبر عن كلمة سكينة النفس بالإيمان. القرآن عبر، قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ابن القيم بيقول لنا بعد ما أورد هذا المعنى، بيقول لنا إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمراقبة الله وصدق معاملة الله، وفيه قلق لا يسكنه أو لا يسكنه إلا الاجتماع على الله سبحانه وتعالى والفرار إليه. هذه الحقيقة أن الإيمان سبب السعادة سبق بها المسلمون هؤلاء الغربيين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وسيدنا رسول الله يقول لنا حديث يقول لنا: سعادة ابن آدم في ثلاث: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. وخلي بالك من تقييد كل هذا بكلمة الصالح. ممكن يكون المسكن اللي انت فيه هو الذي يصلح لك، هو ليس أصلح المساكن ولكنه هو الذي يصلح لك أنت. وصلت؟ ممكن يكون السيارة اللي انت بتركبها دي، العجل اللي انت بتركبها دي يا عم السيد، هي أصلح لك من عربية لو ركبتها تزيدك طغيانا وتجبرا. ممكن يكون الموتوسيكل بتاع الهواري اللي ركبت معك وانها الموت قبل كده، ممكن يكون الأصلح لمحمد. ليه؟ لأن الطبيعة الداخلية للهواري، محمد هيتحملني طبعا، ممكن تكون نفسها ان هي تجيب ريس، فلو اعطي الريس هيجري على المشاية عشان يركب بيت وراه. صح؟ يبقى السعادة في ثلاث. خلي بالك من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الصالح. وعليه فاهتداء المؤمن إلى الإيمان سر سعادة قلبه وسر سكينته ورضاه. المؤمن لا يعيش يا شباب في حيرة واضطراب بسبب نقص الأجوبة على أسئلة الوجوديين. الوجوديين بيرددوا دايما شعر أبو إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا قدامي فمشيت. ما درستوش أنتوا؟ الحمد لله أن ربنا سترها معاكم. درستوها؟ اختلف الفقهاء، اتلغى، هو رجع تاني. ما هو اتلغى بس كان في فترة، وبعد كده في فترات الانتكاسة الثقافية اللي احنا هنشوفها رجع تاني، واخد بالك؟ رخر تلاقي الولد ده لما بتقوم انت رميله الحاجات دي يبدأ بقى صاحبنا يقول لك: ايه هو انا جيت ليه؟ هو العالم ده موجود ليه؟ هو الانسان موجود ليه؟ طب من اين جاء؟ طب من صنع هذا الإنسان؟ من أوجده؟ من يدبره أمره؟ ما هدفه؟ ما هدف إيجاده؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهي؟ تبدأ الأجوبة بقى تدور في إيه؟ في ذهنه. رخر إخوانك في مركز دلائل، ومركز دلائل ده مركز محترم، هو ومركز صناعة المحاور ومركز تكوين وغيره، عملوا كتاب رائع اسمه أجوبة الأطفال الإيمانية. لأن ممكن طفل يكون بيفكر في نفس الإيه؟ في نفس الأسئلة دي، ويحتاج إلى إجابات مقنعة إيمانية عقلية برهانية علشان الولد ما يطلعش عنده تشكك، فأول ما يشب عن الطريق يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا. وصلت؟ لما تتجوز يا عمر هات الكتيب ده وعلمه لابنك الصغير، لأن ممكن ابني يكون عنده الأسئلة دي بس مش قادر إيه؟ يبوح بيها، خايف بسبب البيئة وضغط الأهل إنه يقول الكلام ده. الإنسان بغير الله لا يهتدي، وإذا لم يهتدي حتما ستحدث له مشكلات. الدرس الجاي هكلمكم عن أثر الإيمان على الفرد وعن أثر الإيمان في المجتمع، وبعد كده بقى هكلمكم عن ماذا لو ضاع الإيمان. لو ضاع الإيمان هينتكس الإنسان، صح؟ هنشوف بقى مظاهر أعراض الإنسان المنتكس إيمانيا إيه اللي ممكن يصل إلى ذهاب إيمانه، فنقول له لو ذهب إيمانك ممكن نخاف إن احنا نطلق عليك خرج ولم يعد. الدرس القادم درس هام، أرجو إن احنا يبقى معانا كراس وقلم إن شاء الله. يوم السبت بإذن الله وحوله وطوله وقوته هنبدأ الدورة العلمية. يعني إيه دورة علمية؟ يعني واحد كل اللي يعرفه عن الإسلام، الإسلام التقليدي الكلاسيكي الشعبوي. يعني إيه الكلام التخين ده؟ يعني اللي يعرفه الإسلام اللي تورثه في بيته وفي أهله، صح؟ طب هل كل حاجة تورثناها كانت صح؟ لا طبعا. فإحنا محتاجين نتعلم، لأن العلم هو اللي هيعرفني أنا كنت صح ولا إيه؟ ولا غلط، صح؟ بدون علم هفضل ماشي في ثقافة القطيع، بردد اللي الناس بيرددوه وبقول اللي الناس بيقولوه، صح؟ إنما لما أتعلم هبقى سيد قراري، وهقدر إن أنا أجتهد في إنقاذ نفسي. عشان كده إحنا عملنا دورة، عملناها من يوم 1 ذي الحجة ليوم 15 ذي الحجة، شرحنا فيها بنظام الجودة العالمي اللي هو نظام الساعات، شرحنا فيها 13 كتاب في أصول الدين كله في 15 ساعة. وهنبدأ إن شاء الله الدورة الثانية يوم السبت القادم ده، وإن شاء الله إن كنت حي يعني هنبدأ فيها نتعلم بعض فروع الدين وأصول الدين. ماشي يا إخوانا؟ مش هناخد كل حاجة في الترم ده، هنعمل دورة تانية إن شاء الله في الترم الجاي، يبقى ناخد جزء من أصول الدين في الأسبوع القادم ده. بس خلي بالكم الدورة مفيش فيها حد يجي ومعهوش كراس وقلم، مفيش حد يجي والمتن الكتاب اللي احنا هيبقى بنشرح فيه ما يبقاش معاه، صح ولا لأ؟ عشان انت هتتابع، وبعد ما هنخلص الدورة هنسيب لك مساحة ان انت تذاكر ونعمل امتحان. اللي هيجيب 70% في الامتحان ده هروق عليه، ممكن اجوزه، ممكن. ايه رايك يا حاج محمد؟ نجوزه وهو احنا زتنا في دقيقنا. احنا عندنا مسجد للشباب وعندنا مسجد للفتيات، والشباب نفسهم يتجوزوا والبنات نفسها تتجوز في الحلال طبعا، خلاص يبقى زتنا في دقيقنا. ايه رايكم اللي يحضر الدوره من الشباب يتجوز برضه من البنات اللي هتحضر الدوره؟ ماشي يا جماعه، اظن البلد كلها تيجي تحضر الدوره دي. ماشي يا جماعه، يبقى ان شاء الله هيبقى عندنا هدائق وهيبقى عندنا جوائز للاوائل باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى في ختام مجلسنا هذا ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يثبت الايمان في قلوبنا، وان يزيدنا علما، وان يزيدنا هدى، وان يزيدنا خشيه، وأن يزيدنا ثباتا على إيماننا، وأن يمسكنا بالحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.